إلى الوجه الثاني. 188. التزود للآخرة. ما أبلها من لا يعلم متى يأتيه الموت ولا يستعد للقائه، وأشد الناس بلها وتغفيلا من قد عبر 60 وقارب 70، فإنما بينهما هو معترك المنايا، ومن نازل المعترك استعد وهو غافل عن الاستعداد. قال الشباب: لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الأشيب. قال الشباب: لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الأشيب. والله إن الضحك من الشيخ ما له معنى، وإن المزاح منه بارد المعنى، وإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوى ويضعف الرأي. وهل بقي لابن 60 منزل؟ فإن طمع في 70 فإنما يرتقي إليها بعناء شديد. إن قام دفع الأرض، وإن مشى لهث، وإن قعد تنفس، ويرى شهوات الدنيا ولا يقدر على تناولها، فإن أكل كد المعدة وصعب الهضم، وإن وطئ آذى المرأة، ووقع دنفا لا يقدر على رد ما ذهب من القوة إلى مدة طويلة، فهو يعيش عيش الأسير. فإن طمع في 80 فهو يزحف إليها زحف الصغير. وعشر 80 من خاضها فإن للممات فيها فنون. فالعاقل من فهم مقادير الزمان، فإنه فيما قيل قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار، إلا أن يرزق فطنة، ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم، فإذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم. فإذا رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة، فإذا بلغ 40 انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل، ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن. كان الفتى يرقى من العمر كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز 40 وينحط، كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز 40 وينحط. فينبغي له عند تمام 40 أن يجعل جل همته التزود للآخرة، ويكون كل تلمحه لما بين يديه، وأن يأخذ في الاستعداد للرحيل. وإن كان الخطاب بهذا لابن 20، إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير، فإذا بلغ 60 فقد أعذر الله إليه في الأجل وجاز من الزمن، فليقبل بكليته إلى جمع زاده وتهيئ آلات السفر، وليعتقد كل يوم يحيا فيه لغنيمة ما هي في الحساب، خصوصا إذا قوي عليه الضعف وزاد، فإنه لا محرك كهو. الهامش: هكذا بالأصل. انتهى الهامش. وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده، فإذا دخل في 80 فليس إلا الوداع، وما بقي بمكة. الهامش: نقص في الكلام والتقدير، وما بقي بمكة إلا منقطع. انتهى الهامش. العمر تجارة الأنفس، أسف على تفريط أو تعبد على ضعف. نسأل الله عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات، وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال، والله الموفق. 189 النهي عن علم الكلام. ما نهي السلف عن الخوض في الكلام إلا لأمر عظيم، وهو أن الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوى عليه بصره، فربما تحير فخرج إلى الحجب، لأن إذا نظرنا في ذات الخالق حار العقل وبهت الحس، لأنه الهامش الضمير يرجع إلى الإنسان، انتهى الهامش، لأنه لا يعرف شيئا لا بداية له، لا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض، لأنه لا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض، فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه، فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه. وإذا نظرنا في أفعاله رأيناه يحكم البناء ثم ينقضه، ولا نطلع على تلك الحكمة، فالأولى للعاقل أن يكف كف التطلع إلى ما لا يطيق النظر إليه. ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق بمصنوعاته، وأجاز بعثة نبي واستدل بمعجزاته، كفاه ذلك أن يتعرض لما قد أغنى عنه. وإذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله، وإذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله حتى يسمع كلام الله كفى. وأما من تحذلق فقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو، والقراءة هي المقروء أو غير المقروء، فيضيع الزمان في غير تحصيل. والمقصود العمل بما فهم. وقد حكي أن ملكا كتب إلى عماله في البلدان أني قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا، ففعلوا إلا واحدا منهم، فإنه قعد يتفكر في الكتاب فيقول أترى كتبه بمداد أو بحبر، أترى كتبه أو كتبه قائما أو قاعدا. فما زال يتفكر حتى قدم الملك ولم يعمل مما أمره به شيئا، فأحسن جوائز الكل وقتل هذا. 190 لذة العلم أعظم اللذات. لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، واللذة فيها شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الأفضال على الخلق، وحلاوة الإفضال على الخلق. فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لأن ذاك لا يراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد. وأي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لا تحصل، وفي حال المباشرة قلق لا يثبت، وعند انقضائها كأن لم تكن، ثم يثمر الضعف في البدن. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة. الهامش الفضل الزيادة، أي المال الزائد عن الحاجة، انتهى الهامش. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة، فإنه مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه ويدعوه قليله إلى كثيره. وأي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه، فإن ازداد الأكل خاطر بنفسه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنيت الفتنة على 3: النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيفه المرهف، والدينار والدرهم، وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما معاش. 191. الرد على المجسمة والفلاسفة. أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق، فإن الفلاسفة لما رأوا إيجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم، ولما عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء قالوا إنه يعلم الجمل للتفاصيل، ولما رأوا تلف الأبدان بالبلاء أنكروا إعادتها وقالوا الإعادة رجوع الأرواح إلى معادنها. وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج إلى الكفر، فإن المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم حملوا أوصافه على ما يعقلون، وكذلك تدبيره عز وجل، فإن من حمله على ما يعقل في العادات رأى ذبح الحيوان لا يستحسن، والأمراض تستقبح، وقسمة الغنى للأبلة، والفقر للجلد العاقل أمرا ينافي الحكمة، وهذا في الأوضاع بين الخلق. فأما الخالق سبحانه فإن العقل لا ينتهي إلى حكمته، بلى قد ثبت عنده وجوده وملكه وحكمته، فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري به عادات الخلق جهل. ألا ترى إلى أول المعترضين وهو إبليس كيف ناظر فقال أنا خير منه، وقال خليفته الهامش فتن الناس بلزومياته، وفيها الكفر الصريح الذي لا يزول وفيه الكفر الصريح الذي لا يؤول، انتهى الهامش. وهو أبو العلاء المعري رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. ونسأل الله عز وجل توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أترى نقدر على تعليل أفعاله فضلا عن مطالعة ذاته؟ وكيف نقيس أمره على أحوالنا؟ فإذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في أمه وعمه فلا يقبل منه، ويتقلب جائعا والدنيا ملك يده، ويقتل أصحابه والنصر بيد خالقه، أوليس هذا مما يحير؟ فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه، فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه. 192. معالي الأمور تحتاج إلى تعب. تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه. تأملت عجبا وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. ونحو هذا تحصيل المال، فإنه يحتاج إلى المخاطرات والأسفار والتعب الكثير، وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود، فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبول، وربما آل إلى الفقر، وكذلك الشجاعة، فإنها لا تحصل إلا بالمخاطرة بالنفس. قال الشاعر الهامش المتنبي وفي شعره ضلالات، وإن لم يبلغ فيها مبلغ شيخ المعرة ولا الشاعر الكافر ابن هانئ. انتهى الهامش. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة، فإنه يزيد على قدر قوة الاجتهاد والتعبد، أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس، أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع. وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى، والعفاف لا يكون إلا بكف كف الشر، والعفاف لا يكون إلا بكف كف الشر. ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق. ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم، ويجتهدون في كل عمل، ويثابرون على كل فضيلة. فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون. وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير. ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا لأنه يرى نفسه وعمله لسيده. الهامش أي لا يرى عمله أبدا. انتهى الهامش. وبالعكس من المذكور من أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات، فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة. ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران. ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد. ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له أمثال. فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له، انتهب حتى اللحظة وزاحم كل فضيلة. فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. أوليس في الحديث يقال للرجل اقرأ وارق فإن فمنزلك عند آخر آية تقرأها؟ فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلا. 193 كمال الإيمان. ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب المحظورات فحسب، إنما المؤمن هو الكامل الإيمان، ولا يختلج في قلبه اعتراض، ولا يساكن فيما يجري وسوسة. وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا. وسره لا يتغير لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته. فإن اختلج في قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس. والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء. فأما إذا رأينا مثل يحيى بن زكريا تسلط عليه فاجر فيأمر بذبحه فيذبح، فوربما اختلج في الطبع أن يقول فهل لا رد عنه من جعله نبيا. وكذلك كل تسلط من الكفار على الأنبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم، فإن هجس بالفكر أن القدرة تعجز عن الرد عنهم كان كفرا، وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت، ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار ويعافي العصاة ويمرض المتقين، لم يبقى إلا التسليم للمالك، وإن أمض وأرمض. وقد ذهب يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، فبكى يعقوب 80 سنة ولم ييأس، فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فأجيب بعد 40 سنة، وكان يذبح الأنبياء ولا ترده القدرة القديمة العظيمة، وصلب السحرة وقطع أيديهم، وكم من بلية نزلت بمعظم القدر، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. فهناك يبين معنى قوله ورضوا عنه، وها هنا يظهر قدر قوة الإيمان لا في ركعات. قال الحسن البصري: استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا. 194. الرد على علماء الكلام. أضر ما على العوام المتكلمون، فإنهم يخبطون عقائدهم بما يسمعونه منهم. فمن أقبح الأشياء أن يحضر العامي الذي لا يعرف أركان الصلاة ولا الربا في البيع مجلس الوعظ، فلا ينهاه عن التواني في الصلاة ولا يعلمه الخلاص من الربا، بل يقول له القرآن قائم بالذات والذي عندنا مخلوق، فيهون القرآن عند ذلك العامي فيحلف به على الكذب. ويح المتكلم لو كان له فهم لعلم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة وسماها بيته والعرش وذكر استواءه عليه وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك، وكل هذا لتأنس النفوس بالعادات، وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح. وكذلك عظم أمر القرآن، ونهى المحدث أن يمس المصحف، فآل الأمر بقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به، فهؤلاء على معاندة الشريعة لأنهم يهينون ما عظم الشرع، وهو الإيغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها. هيهات لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف، أوليس الشرب الأول وما تكلموا في شيء من هذا، وإن كانوا تعرضوا ببعض الأصول. ثم جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجلب وما يجتنب، ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعي في ترك الخوض فلا كان من كان. الهامش: أي كائنا من كان. انتهى الهامش. ثم بالله تأملوا، أليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعالى لا تأكلوا الربا، وهجر الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا؟ فأي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروءة وتلاوة ومتلو وقديم ومحدث؟ الهامش: وإن العلو حقيقي أو مجازي، واليد هي القدرة أو هي على ظاهرها، انتهى الهامش. فإن قيل فلا بد من اعتقاد، قلنا طريق السلف أوضح محجة، لأن لا نقوله تقليدا بل بالدليل، ولكن لم نستفده عن جوهر وعرض وجزء لا يتجزأ، بل بأدلة النقل مع مساعدة العقل من غير بحث عما لا يحتاج إليه، وليس هذا مكان الشرح. 195، لا ينبغي الحزن للموت. ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد، ولا أتخيل إلا بلي الأبدان في القبور فأحزن لذلك. فمرت بي أحاديث كانت تمر بي ولا أتفكر فيها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. فرأيت أن الرحيل إلى الراحة، وأن هذا البدن ليس بشيء، لأنه مركب تفكك وفسد وسيبنى جديدا يوم البعث. فلا ينبغي أن يتفكر في بلاه، ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة فلا يبقى كبير حزن، وأن اللقاء للأحباب عن قرب، وإنما يبقى الأسف لتعلق الخلق بالصور، فلا يرى الإنسان إلا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن لنقضه. والجسد ليس هو الآدمي، إنما هو مركبه، فالأرواح لا ينالها البلاء، والأبدان ليست بشيء. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسك فرميته في حفرة، فهل عندك خبر مما يلقى في مدة حياتك؟ فحكم الأبدان حكم ذلك الضرس، لا تدري النفس ما يلقى. ولا ينبغي أن تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبلاه. واذكر تنعم الأرواح وقرب التجديد وعجل اللقاء، والفكر في تحقيق هذا يهن الحزن ويسهل الأمر. 196، احفظ لسانك ومذهبك. ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشيء حتى يمثل ذلك الشيء ظاهرا معلنا به، ثم ينظر فيما يجني. فرب رجل وثق بصديق فتكلم عن سلطان بأمر فبلغه فأهلكه، أو عن صديق فبلغه فوقعت الواقعة. وكذلك ينبغي كتم المذاهب، فإنه ما يربح مظهرها إلا المعاداة. ولما صرح الشريف أبو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة أخذ وحبس حتى مات، وكان المقصود قطع الفتن وإصلاح الرعية، فإنه أهم إلى السلطان من التعصب لمذهب. 197، حكمة الأقدار. رأيت كثيرا من المتغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار أو السخط بالأقدار، وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض، وفيهم من خرج إلى الكفر ورأى أن ما يجري كالعبث وقال: ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد؟ والابتلاء ممن هو غني عن أذانا. فقلت لبعض من كان يرمز إلى هذا: إن حضر عقلك وقلبك حدثتك، وإن كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر وإنصاف فالحديث معك ضائع. ويحك، أحضر عقلك واسمع ما أقول. أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك، وللمالك أن يتصرف كيف يشاء؟ أليس قد ثبت أنه حكيم، والحكيم لا يعبث؟ وأنا أعلم أن في نفسك من هذه الكلمة شيئا، فإنه قد سمعنا عن جالينوس أنه قال: ما أدري أحكيم هو أم لا. والسبب في قوله هذا أنه رأى نقضا بعد إحكام، فقاس الحال على أحوال الخلق، وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم، وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم. وجوابه لو كان حاضرا أن يقال: بماذا بان لك أن النقض ليس بحكمة؟ أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك؟ وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال؟ الهامش: هذا جواب عظيم، رحمة الله على المؤلف. انتهى الهامش. وهذه المحنة التي جرت لإبليس، فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله، فلو تفكر علم أن واهب العقل أعلى من العقل، وأن حكمته أوفى من كل حكيم، لأنه بحكمته التامة أنشأ العقول. فهذا إذا تأمله المنصف زال عنه الشك. وقد أشار سبحانه إلى نحو هذا في قوله تعالى: أله البنات ولكم البنون، أي جعل لنفسه الناقصات وأعطاكم الكاملين. فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسنا، ونقول: هذا فعل عالم حكيم، ولكن ما يبين لنا معناه، وليس هذا بعجب. فإن موسى عليه السلام خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل، فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعن: فلنكن مع الخالق كموسى مع الخضر، أولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف الظريف يقطع ويمضغ، ولسنا نملك تلك الأفعال ولا ننكر الإفساد له لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه، فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه باطن ولا نعلبه ومن أجهل الجهال العبد المملوك إذا طلب أن يطلع على سر مولاه، فإن فرضه التسليم للاعتراض. ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع إلا أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكفى. ولقد تأملت حالة عجيبة، يجوز أن يكون المقصود بالموت هي أن الخالق سبحانه في غيب لا يدركه الإحساس، فلو أنه لم ينقض هذه البنية لتخيل للإنسان أنه صنع لا بصانع أو أنه صنع لا بصانع. فإذا وقع الموت عرفت النفس نفسها التي كانت لا تعرفها لكونها في الجسد، وتدرك عجائب الأمور بعد رحيلها. فإذا ردت إلى البدن عرفت ضرورة أنها مخلوقة لمن أعادها، وتذكرت حالها في الدنيا، فإن الأفكار تعاد كما تعاد الأبدان. فيقول قائلهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ومتى رأت ما قد وعدت به من أمور الآخرة أيقنت يقينا لا شك معه. ولا يحصل هذا بإعادة ميت سواها، وإنما يحصل برؤية هذا الأمر فيها، فيبنى بنية تقبل البقاء وتسكن جنة لا ينقضي دوامها. فيصلح بذلك اليقين أن تجاور الحق، لأنها آمنت بما وعد، وصبرت بما ابتلى وسلمت لأقداره، فلم تعترض، ورأت في غيرها العبر ثم في نفسها، فهذه هي التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الشاك والكافر فيحق لهما الدخول إلى النار واللبث فيها لأنهما رأي الأدلة ولم يستفيد ونازع الحكيم واعترض عليه، فلما لم تنتفع بالدليل في الدنيا لم تنتفع بالموت والإعادة. ودليل بقاء الخبث في القلوب قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فنسأل الله عز وجل عقلا مسلما يقف على حده ولا يعترض على خالقه وموجده. ثم الويل للمعترض، أيرد اعتراضه الأقدار؟ فما يستفيد إلا الخزي، نعوذ بالله ممن خذل. مئة وثمانية وتسعون، الصبر على المرض والموت. لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت وإن كان الطبع لا يملك، إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن، إما لطلب الأجر بما يعاني أو لبيان أثر الرضا بالقضاء، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي. وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها أين هي في زمان العافية. ذهب البلاء وحصل الثواب كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر، ويمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب؟ فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس وقد هان ما يلقى، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة. ولا ينبغي أن يقع جزع بذكر البلا، فإن ذلك شأن المركب الهامش، يعني الجسد، انتهى الهامش. أما الراكب ففي الجنة أو في النار. وإنما ينبغي أن يقع في الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها. فالسعيد من وفق لاغتنام العافية، ثم يختار تحصيل الأفضل فالأفضل في زمان الاغتنام. وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل هاهنا، والعمر قصير والفضائل كثيرة، فليبالغ في البدار فيا طول راحة التعب، ويا فرحة المغموم، ويا سرور المحزون. ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع هان عليه كل بلاء وشدة. 199، ينبغي التلطف بالبدن بنوع غفلة عن الموت. حضرنا يوما جنازة شاب مات أحسن ما كانت الدنيا له، فرأيت من ذم الناس للدنيا وعيب من سكن إليها، والتقبيح للغافلين عن الاستعداد لهذا المصرع أمرا كبيرا من الحاضرين. فقلت نعم ما قلتم، ولكن اسمعوا مني ما لم تسمعوه. أعجب الأشياء أن العاقل إذا علم قرب هذا المصرع منه أوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف، وقد اشتد ذلك بأقوام فهاموا في البراري وطووا الأيام بالمجاعة وداموا على سهر الليل ولازموا المقابر فهلكوا سريعا. ولعمري إنما خافوه يستحق أكثر من هذا الفعل، ولكن نرى العقل الذي أوجب هذا القلق قد أمر بما يوجب السكون، فقال إنما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقة الراكب، ولا بد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير، ولا يحسن في العقل دوام السهر وطول القلق، لأنه يؤثر في البدن فيفوت أكثر المقصود. كيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا، فإذا هجر الدسم نشف الدماغ، وإذا دام على السهر قوي اليبس، وإذا لازم الحزن مرض القلب. فلا بد من التلطف بالبدن بتناول ما يصلحه، وبالقلب بما يدفع الحزن المؤذي له، وإلا فمتى دام المؤذي عجل التلف. ثم يأتي الشرع بما قد قاله العقل فيقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فصم وافطر، وقم ونم، وقم ونم. ويقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ويحث على النكاح. ودوام القلق واليبس يترك الزوجة كالأرملة، والولد كاليتيم، ولا وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق. ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل ما عنده من الخوف فيمازح، ويسابق عائشة، ويكثر من التزوج، وكان يتلطف ببدنه فيختار الماء البائت الهامش، لأنه يصفو بترسب ما قد يكون فيه من العكر، انتهى الهامش. فيختار الماء البائت، ويحب الحلوى واللحم. ولولا مساكنة نوع غفلة لما صنف العلماء، ولا حفظ العلم، ولا كتب الحديث، لأن من يقول ربما مت اليوم كيف يكتب وكيف يسمع ويصنف. فلا يهولنكم ما ترون من غفلة الناس عن ذكر الموت حق ذكره، فإنها نعمة من الله سبحانه، بها تقوم الدنيا ويصلح الدين. وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط والإهمال للمحاسبة للنفس، وتضييع الزمان في غير التزود. وربما قويت فحملت على المعاصي، فأما إذا كانت بقدر كانت كالملح في الطعام لا بد منه، فإن كثر صار الطعام زعافا. فالغفلة تمدح إذا كانت بقدر كما بينا، ومتى زادت وقع الذم. فافهم ما قلته، ولا تقل فلان شديد اليقظة ما ينام الليل، وفلان غافل ينام أكثر الليل، فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب لا تذم. والسلام. انتهى الشريط 11، وننتقل إلى الشريط 12.